السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع هنا الجنة، وأسأل الله جل وعلا أن يجمعني وإياكم في جنة الفردوس مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، كلمة في الحلقة اللي فاتت واللي قبلها عن النعيم المعنوي لأهل الجنة. النعيم الحسي كل الناس عارفة النعيم الحسي، وإن كان الإنسان مهما بلغ تفكيره، مهما بلغ عقله، مهما بلغ قدراته في التصور أو التخيل، لا يمكن أن يتصور أبدا ما في الجنة، لأن الجنة الذي أعد ما فيها هو فاطر السماوات والأرض، حينما قال كما في الصحيحين: أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تكلمنا المرة اللي فاتت واللي قبلها عن بدايات بعض الأشياء من النعيم المعنوي لأهل الجنة. احنا قلنا هم 8 أنواع من النعيم المعنوي لأهل الجنة، فذكرنا أول نوع اللي هو الخلود ونسيان كل شقاء وبلاء في الدنيا، ينساه مع أول غمسة في الجنة، ثم يدخل بعد ذلك ويخلد المؤمنون في جنة النعيم، جنة رب العالمين سبحانه وتعالى. الحاجة الثانية قلنا النعيم الثاني من أنواع النعيم المعنوي وداع التعب، وذكرناه في الحلقة اللي فاتت وفصلنا الموضوع كل أنواع التعب وكيف الإنسان يرتاح من هذه الأنواع من التعب التي تعب فيها في الدنيا، يرتاح منها في الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. النهاردة لقائنا مع النوع الثالث من أنواع النعيم المعنوي لأهل الجنة، ألا وهو وداع الحزن. الإنسان في الدنيا شيء طبيعي، احنا عايشين في دنيا، قد خلقنا الإنسان في كبد، شيء طبيعي جدا أن الإنسان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل ثم الأمثل ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر ديني أو على حسب ديني، فإن كان في دينه رقة يعني خفف عليه من البلاء، وإن كان في دينه شدة ابتلي على قدر ديني، فما يبرح البلاء العبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة. يبقى إذن الإنسان بيبتلى على قدر دينه، حالا الإنسان يكون لسه ملتزمش أو يكون لسه ما بيصليش أو بعيد عن ربنا تماما سبحانه وتعالى، وبعدين كان مرتاح قوي مفيش ابتلاءات مفيش مشاكل، وبعدين أول ما يلتزم يلاقي بقى الابتلاءات حلت عليه من كل حتة، فيظن إن هو ماشي غلط، بالعكس أنت كده ماشي صح. والابتلاء ده لا يكون إلا لأهل الإيمان، الله لا يبتلي إلا من يحب، إن النبي هو اللي قال كده صلى الله عليه وسلم، هو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. الكلام واضح جدا، هيحبك هيبتليك. طب ليه يبتليني؟ لأسباب كثيرة جدا، من ضمنها إن الإنسان أكيد ما فيش حد في الدنيا ما عندوش ذنوب، كل بني آدم وخطاء وخير الخطائين التوابون، فأكيد عندنا ذنوب، فربنا من رحمته من كمال رحمته إن بيغفر لنا الذنوب من خلال هذه الابتلاءات. حاجة تانية، إن أنت ممكن تكون غالي عند ربنا سبحانه وتعالى، هيرفعك درجات في الجنة، يقول الحبيب المصطفى صلى عليه صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الحاكم وابن حبان بإسناد حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل لا يكتب للعبد الدرجة والمنزلة في الجنة فلا يبلغها العبد بعمله. طب أعمالي مش موصلاني للدرجة اللي ربنا كتبها لي في الجنة، فلا يزال الله يبتليه ويرزقه الصبر عليها حتى يبلغه إياها. الله، شوف الحكمة العظيمة دي، إن ربنا سبحانه وتعالى كتب لحضرتك أو لحضرتك إنك من أهل الفردوس الأعلى، أعمالك وأعمالي ممكن ما توصلناش غير ورا الباب، يعني ما فيش لا فردوس ولا، فطب نوصل إزاي للدرجة دي؟ فمن كمان رحمة ربنا سبحانه وتعالى يسلط علينا ابتلاءات، فكل ما الابتلاء يجي، طب ما ممكن الابتلاء يجي وأنا أتسخط بقى كده ومرضاش بقضاء ربنا سبحانه وتعالى، قال لك إيه؟ فلا يزال الله يبتليه، فخد بالك، ويرزقه الصبر عليها. طب ليه ما قالش يرزقه الرضا عليها؟ لأن الرضا مستحب والصبر واجب، ومش أي حد بيوصل لمرتبة الرضا، ومن رحمة ربنا أنه جعل الرضا مستحب، لأنه لو كان الرضا واجب دي كانت تبقى مشكلة بالنسبة لنا، ما كانش في حد فينا يعني هيكتب أبدا لا في منزلة الرضا ولا في منزلة الصبر، فمن رحمة ربنا جعل الصبر واجب والرضا مستحب، فقال لك فإيه؟ فلا يزال الله يبتليه ويرزقه إيه؟ يعني بيرزقك ديه مع ديه، ابتلاء مع الصبر، هو ده قول المولى عز وجل: الله لطيف بعباده سبحانه وتعالى، هو ده ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فربنا يبتلي العبد ده ولا يزال، فيه استمرار شوية، فلا يزال الله يبتلي ويرزقه الصبر عليها، ويفضل البلاء شغال شغال شغال، وكل مره عمال بتترفع درجه لحد ما توصل الفردوس، خلاص ارفع البلاء عن هذا العبد، خلاص هو وصل للدرجه اللي ربنا كتبها له. يبقى ده من كمال رحمه ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا بيبتلينا هذه الابتلاءات. ففي الدنيا احنا ممكن نكون متضايقين شويه عشان في شويه ابتلاءات وفي شويه ملغصات، وان كان في زماننا ده طبعا الابتلاءات زايده قوي قوي قوي، يعني اللهم لك الحمد يا رب، يا رب ارزقنا الثبات يا رب، وارزقنا الصبر يا رب، ورقي قلوبنا ونفوسنا وارواحنا، وارزقنا نعمه الرضا يا رب العالمين، اللهم امين يا رب العالمين. يبقى اذا فالنعيم الثالث من انواع النعيم المعنوي لاهل الجنه وداع الحزن. وداع الحزن ممكن الانسان يحزن على ايه في الدنيا؟ اقعد فكر كده، لو انت عايش في الدنيا ايه اللي ممكن يحزنك؟ ربنا يا رب يصرف عنكم الاحزان كلها، اللهم امين يا رب العالمين. ممكن احزن عشان ضياع فلوسي في الازمات الاقتصاديه اللي احنا عايشينها ديت، تقريبا يعتبر اقول ايه 3 ارباع الناس اتخرب بيوتها، واخد بالك؟ بدون مبالغه 3 ارباع الناس تقريبا اتخرب بيوتها. اسال الله عز وجل ان يفرج همهم يا رب العالمين، وان يرزقهم وان يوسع ارزاقهم، وان يؤدي ديونهم وان يسدد عنهم يا رب العالمين، اللهم امين. طيب حزين ولا مش حزين؟ طبعا حزين، وفي حد ما يحزنش ان فلوسه تروح ومشروعاته تخرب ومحلاته تتقفل والدنيا تتخرب بالنسبه له حواليه بالمنظر اللي احنا شايفينه ده؟ طبعا الام واحزان. الحزن ده تنساه لما تخش الجنه بقى، ان شاء الله تنساه في الدنيا وتنساه في الجنه برضه. لما تيجي تخش الجنه بقى خلاص الاحزان دي خلاص تنتهي. قال جل وعلا: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. الله، يتمسح الحزن من أصل القلب مش من الذاكرة فقط، لا من أصل القلب ومن أصل الذاكرة. يعني لا تنس لا تذكر أبدا أي حزن، لا تذكر أبدا أي مشقة ولا تعب. وده اللي احنا قلناه في اليوم الأولاني في الحديث الذي رواه مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة. رجل يعني شاف بؤس وشاف تعب شديد جدا في دنيته، لكنه كان راضي عن الله سبحانه وتعالى، وكان بيعبد ربنا، وكان بيحب ربنا، وكان كل شيء يأتيه يقول: كل ما جاء من عند الحبيب فهو حبيب، فكان راضي عن ربنا. فلما لقي المولى عز وجل أمر الله الملائكة أن تأخذ هذا الرجل وتغمسه غمسة في الجنة، ثم سأله الله عز وجل: عبدي هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فهو فقد الذاكرة، لأن ربنا كان الغمسة دي تمسح أصل الحزن من القلب ومن العقل. يا سلام، شوف، قال له: لا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط. يا سلام، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي أخبرنا بكل هذا الخير. يبقى إذن أصل الحزن بيتشال من القلب. يبقى واحد ضاع فلوسه في الدنيا، إن لم يعوضه المولى عز وجل في الدنيا، الله عز وجل يعوضه الخير الكثير في الجنة. أدنى أهل الجنة كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم يقول له جل وعلا: أترضى أن أعطيك مثل ملك مالك من ملوك الدنيا؟ فيقول: يا رب رضيت. يقول: لك ذلك ومثل 5 مرات. في الآخر قال له: رضيت. قال له: لك ذلك وعشرة أمثال، يعني أد ملك مالك من ملوك الدنيا 50 مرة. وفي الرواية الأخرى في صحيح مسلم أن المولى عز وجل يقول لأدنى أهل الجنة، يقول: أترضى أن أعطيك الدنيا وعشرة أمثالها؟ يا خبر أبيض، الدنيا اللي عمالين الدنيا كلها مليارات، 6.5 مليار عمين بيتقاتلوا من أجل دنيا، كل الدنيا دي بقى اللي بيتقاتل عليها 6.5 مليار تعطى لواحد وفوقها كمان 10 مرات. يا خبر أبيض، إيه النعيم والجمال ده كله؟ النهارده لما تشوف واحد كده من الناس رجال الاعمال الفطاحل اللي مش بيتعاملوا بقى بال، كان زمان يقول لك الارانب ومش عارف ايه، لا دلوقتي فيال وديناصورات وحاجات كده، ربنا يعافينا يا رب العالمين. تخيل بقى تقعد تشوفه مثلا ايه قاعد كده في جزيره كده وعامل لنفسه بقى شاليهات كده ويخوت ومش عارف ايه ومراكب وحراسه لا لا لا، ده كل ده ولا حتى يساوي مثقال ذره من النعيم اللي انت هتبقى فيه في الجنه. يبقى اذا دنيا ايه ومال ايه اللي ضاع من حضرتك؟ ضاع من حضرتك قد ايه؟ مثلا مليون، 2 مليون، 10 مليون، 100 مليون؟ خيال حضرتك ان النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الادراء البخاري: لموضع صوت احدكم، وفي روايه: لموضع قدم احدكم في الجنه خير من الدنيا وما فيها. ارجو بالله عليكم اقعدوا كده تاملوا وتدبروا في اللفظ الجميل ده، لموضع قدم احدكم، موضع الحذاء بتاع حضرتك على الارض ده كده، شفت المقاس قد ايه؟ مقاس حضرتك قد ايه؟ يعني يوم ما يعني تكون رجلك دي ما شاء الله، يعني واخد بالك 3 اكس لارج، يكون مقاسها قد ايه؟ 45 46 46 في عرض قد ايه؟ 10 سم، 15 سم، لو رجلين يعني ما شاء الله متربيه على البط والوز كده ومتظبطه يعني. شوف الموضع ده بقى في الجنه بقى، لو خدت مقاس الموضع ده حطيته في الجنه في الملك بتاع حضرتك، ده افضل من الكره الارضيه والدنيا كلها باللي فيها. صدق النبي صلى عليه صلى الله عليه واله وسلم. يبقى اذا لو ضاع منك فلوس ما انسى خلاص، ربنا يعوضك ان شاء الله كل خير، وربنا يخلف عليكم ان شاء الله، وندعو لكم جميعا والكل، ما احنا كلنا في الهوى سوا يعني، خد بالك. كل اللي ربنا سبحانه وتعالى ابتلاه في ماله في هذه الايام ان شاء الله ربنا يعوض عليه، وان شاء الله ربنا يسد دينه ويوسع ارزاقكم يا رب العالمين، اللهم امين يا رب العالمين. وان لم يحدث ذلك فالدنيا كلها على بعضها، قال عنها الحبيب المصطفى الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، قال: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. بيقول لك لو الدنيا دي فعلا تساوي عند ربنا جناح البعوضة، البعوضة دي مش الذبابة، عارف حضرتك لما تيجي مثلا ايه عزك الله ماشي في مكان فيه عزك الله مياه صرف صحي والرائحة كده كريهة، تجد على أطراف المياه أو حتى على سطح المياه كده تجد يعني عارف حضرتك إيه بعوض كده صغير خالص عمال إيه بيطير فوق المياه دي، وما يشربش إلا مية المجاري، هو ده البعوض. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك شفت البعوضة دي، أنت بتشوفها بالعافية، بيقول لك الدنيا دي كلها ما تساويش جناحها، مش البعوضة نفسها، الجناح بتاعها. ده سيد ولد آدم اللي قال كده صلى الله عليه وسلم، وراح مقرب لك الفكره، قال لك ربما الناس ما بتحبش الميه اللي بالمنظر ده، نجيب لها الميه الحلوه، الميه المالحه، ميه البحر، فاهم ازاي؟ قال لك ما الدنيا في الاخره الا مثل ما يضع احدكم اصبعه في اليم فلينظر وما يرجع. فلو عايز تنظر على المنظر ده بص وافتكر برضه الدنيا، ولو عايز تبص على المنظر ده بص برضه بص وافتكر الدنيا، ولا تسوى حاجه، ولا تسوى اي حاجه. تحزن على ايه؟ لا تحزن وابتسم للحياه، ولا تسوى اي حاجه. ولذلك أجمل ما في المؤمن إن مهما ربنا رزقه سبحانه وتعالى بيجعل المال دوت في إيده مش في قلبه، فيوم ما هذا المال يضيع منه ما يضيعش قلبه معاه، تضيع شوية الفلوس اللي في الإيد ديت والقلب يفضل سليم. سبحانك يا رب. الإمام أحمد بن حنبل قيل له: أيملك الرجل 1000 دينار وهو زاهد؟ قال: أجل، إذا كانت في يده وليست في قلبه. وشوف بقى أبو بكر الصديق مثال عظيم جدا، والحديث رواه أبو داود بسند صحيح، لما راح للنبي صلى الله عليه وسلم، لما ندب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة للصدقة، عمر بن الخطاب راح تصدق بنصف ماله، قال: فوجدت أبا بكر قد وضع ماله كله في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر ماذا تركت لأهلك وأولادك؟ قال له بكل يقين، قال له: تركت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وربنا يخلف عليه وينفق تاني ويخلف عليه وينفق تاني، زي ما حصل مع عبد الرحمن بن عوف اللي يعني ايه اللي هو من احد العشره المبشرين بالجنه. في يوم من الايام بعد وفاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان جايله تجاره من اليمن ومن الشام، كان عباره عن 900 ناقه اللي هو بلغه العصر 900 عربيه مقطوره محمله بالبضائع. فلما لقى في مجاعه والدنيا صعبه والناس محتاجه تاكل وتشرب، فاول ما عدت النوق ديت الجمال ديت من قدام غرفه ام عائشه، الغرفه بقى البسيطه اللي معموله بالخشب والجليد النخل، فاول ما عدت في الغرفه اهتزت، فقالت ام عائشه: ما هذا؟ ظنت ان في زلزال، فقالوا: هذه اصوات نوق عبد الرحمن بن عوف. قالت: اجل، هذا الذي يدخل الجنه بماله. فلما وصلت المقولة لعبد الرحمن بن عوف، رغم أنه هو عارف واخدها من سند عالي يعني، واخدها من النبي مباشرة، لما النبي قال صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، من ضمنهم كمان عبد الرحمن بن عوف في الجنة، يعني من 10 المبشرين بالجنة. ومع ذلك أحيانا الإنسان لما يسمع بشرة أحيانا رغم أنه خلاص عرفها وسمعها، تلاقي مثلا إيه أيام ما كنا في الدراسة مثلا جيت مثلا في البكالوريوس مثلا، واخد بالك، وراح اتصل بيا: ألف مبروك، أنت نجحت وخدت تقدير كذا، الله يبارك فيك، ربنا يكرمك، وأنت عملت إيه؟ الحمد لله شافي. أنا خلاص عرفت إني نجحت وخدت تقدير كذا، خلاص واحد شافها لي، فاهم إزاي؟ تاني يوم واحد يتصل عليا: ألف مبروك، والله جزاك الله خير، ربنا يكرمك يا رب ويبارك في عمرك. هو أنا عارف الخبر لكنه يجدد الفرحة في قلبي، واخد بالك؟ فأحب أسمعها كتير، أقعد كده عايز كده لمدة 6 شهور كده، كل يوم واحد يتصل بيقول لي: ألف مبروك، أنت نجحت. بيبقى فرحه في القلب. فتخيل بقى لما يكون الف مبروك انت من اهل الجنه. يعني دي مش ثانويه عامه ولا بكالوريوس ولا لسانس ولا دكتوراه ولا ماجستير، لا ده موضوع تاني خالص يعني. فهو سمعها من النبي، لكن لما سمعها تاني من عائشه برضو جددت الفرحه في قلبه، فراح راح لها قال لها يا امه انت التي قلت كذا وكذا؟ قالت اجل. قال اشهدك اني قد جعلتها كلها لله، 900 ناقه باقتارها واحناسها بكل ما عليها من البضائع كلها لله. طبعا التجار في ارض الجزيره ما يعرفوش ان عبد الرحمن بن عوف عمل بقى العمله ديت، تصدق بكل التجاره بتاعته ديت، ان ما حدش عملها قبليه خالص من مره انه يتصدق بكل تجارته كده. فقولوا بقى يسالوه ها ابن عوف سمعنا انه قد جاءتك بضائع من اليمن ومن الشام ومش عارف ايه، هتبيع؟ قال لهم ابيع. بكام تشترون؟ قالوا له نشتري بالضعف، يلا الناقه دي مثلا عليها بضاعه، مثلا كل ناقه عليها بضاعه مثلا ب 5000 دينار، يبقى كل ناقه بالبضاعه اللي عليها مثلا ايه ب 10000 دينار. قال لهم لا. قالوا له طب بالضعفين نخليها مثلا 15000 دينار. قال لهم لا. قالوا له طب 5 أضعاف، ولا نعلم تاجرا في ارض الجزيره يعطي اكثر من ذلك، لان اكبر تجار الجزيره قاعدين قدامك. فقال لهم وجدت من يعطيني 700 ضعف. قالوا له وبعت؟ قال لهم وبعت. قالوا لمن؟ قال لله الذي يضاعف الصدقه الى 700 ضعف. فواحد منهم قال له جمله اللي انا عايز اقولها بقى ديت، اللي هي الشاهد من الموضوع ده. قال له يا ابن عوف هلا تصدقت ب 200 ناقه وتركت الباقي لاولادك؟ كنت 900 ناقه وعليهم بضائع قد كده، كنت تصدقت ب 200 ودي حاجه كبيره مش قليله يعني برضه، وهتكفي الناس، وكنت خليت 700 لاولادك. فقال له يا هذا ماذا اصنع؟ ان كنت اتصدق بالصدقه في اول اليوم فيخلف الله علي 10 أضعافها في اخر اليوم. هو ده اليقين اللي هو قول المولى عز وجل وما انفقت من شيء فهو، هو الله، فهو يخلف وهو خير الرازقين. وهو نفس الكلام على لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه احمد والترمذي بسند صحيح، 3 اقصب عليهن كم من اولها ما نقص مال عبد من صدقه. اطمن، فلو ضاع مال ما تحزنش، والحمد لله ان لله وان اليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. خد بالك وربنا هيخلف عليكم ان شاء الله، قادر ربنا والله يخلف عليكم ان شاء الله. يبقى اذا ادي وداع الحزن لو مال ضاع منك. ايه تاني ممكن يخلي الانسان يحزن؟ المراه الطيبه، الانسانه الفاضله المصليه الصائمه المحجبه، او حتى لو ما كانتش محجبه وانسانه محترمه ولكن ينقصها الحجاب، يا رب يرزقها الحجاب يا رب العالمين. الانسانه اللي طلقت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن طلاق المراه، قال صلى الله عليه وسلم وكسرها طلاقها. فانسانه طلقت قلبها انكسر، تحزنيش ان شاء الله ربنا هيكرمك ويذهب عنك الحزن، اما في الدنيا اما في الاخره او في الاثنين، فضل الله سبحانه وتعالى ويجمع لك الحسنيين. ان لو طلقت تحتسب عند ربنا سبحانه، الحمد لله ان لله وان اليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف في خيرا منها. لعل وعسى ربنا يرزقك بواحد افضل من زوجك، وان لم يرزقك بواحد افضل من زوجك يرزقك ان شاء الله في الجنه بزوج مطهر خلق في الجنه ليكون طائعا لله لم يعص الله طرفه عين. يبقى كده كده لابد ان يذهب الحزن. طلقت، تعبت، اتضايقت، حصل لها مشاكل، اولادها تشردوا، ان شاء الله ربنا يخلف عليك. اصل شوفوا يا جماعه لازم نبقى على طول كده نصب اعيننا هذا اللفظ. حديث اللي في البخاري لما النبي صلى الله عليه وسلم في احدى الغزوات جاءت امراه من السبي وكانت تبحث عن طفلها الرضيع، فلما وجدته طفل لسه بيرضع القمته ثديها وخدته في حضنها وقعدت تبكي، فنزلت دموعها على خد الطفل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترون تلك المرأة طارحة طفلها في النار؟ ممكن الأم اللي بالمنظر ده بالحنية ديت ممكن ترمي الطفل ده في النار؟ قالوا لا يا رسول الله وهي تقدر على ذلك، لكن ده مستحيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فوالله لله أرحم بكم من رحمة هذه الأم بطفلها. عمرك شفت في الكرة الأرضية دي كلها حنية أكتر من حنية الأم بطفلها الرضيع؟ ده سبحانك يا ربي. عارف حضرتك لو بتتفرج مثلا على بعض الـ 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 الأفلام بتاعت العالم الحيوان، خد بالك شوف أشرس حيوان في الدنيا كلها الثعبان أو الأسد مثلا، شوف الأسد ده خصوصا زوجة الأسد وهي بتحن كده على أطفالها الصغيرين وبيتنططوا فيها ويعضعضوا فيها ويقعدوا يجروا ويجروا فوق دماغها وهي تلاعبهم وتجري وراهم ومش عارف ايه، مع انها ممكن يعني بالشراسه اللي جواها ديت في لحظه تاكلهم كلهم. لكن لا يمكن، حتى إن الدابة لا ترفع حافرة عن وليدها خشية أن تؤذيها. هي دي الحنية، هي دي الرحمة اللي ربنا جعلها في قلوب الخلق. تجد الثعبان الكبرى اللي هو من أشرس الثعابين الموجودة في العالم، تعال اتفرج على الثعبان الكبرى ده وهو وهي مثلا الأنثى بتاعته لسه والدة، وحواليها الثعابين الصغيرين بتوعها كده وعماله بتدلعهم وعماله واخد بالك يعني سبحانك يا رب، حنيه عجيبه جدا. يعني ان ربنا له 100 رحمه، انزل رحمه واحده، الحديث البخاري ومسلم، انزل رحمه واحده يترحم بها الانس والجن والطير والوحش، حتى ان الدابه لا ترفع حافرها عن وليدها خشيه ان تؤذيها. بالرحمه ديت، بجزء صغير جدا من هذه الرحمات. يبقى اذا الانسان واحدة طلقت، واحد ضاع ماله، ما يحزنش، ربنا هيذهب عنه الحزن ده تماما يوم القيامة، حتى لو هو جواه آلام وأحزان بسبب الطلاق، بسبب المشاكل، بسبب أي حاجة، ربنا هيمسح من قلبه ومن ذاكرته أصل الحزن، فلا يفتكر حد مثله، ولا يفتكر طلاق، ولا يفتكر فلوس راحت، ولا يفتكر أي حاجة. تعالوا نكمل مع بعض وداع الحزن، ولكن بعد الفاصل. صلى الله عليه وسلم.
مدينة مرحبا يا خير دار، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا.
يسر مكتبة الصفا أن تقدم للأمة الإسلامية تحفة الدعاء وطلبة العلم، الموسوعة الذهبية للشباب والأطفال، موسوعة للطفل والشاب والأسرة المسلمة وطلبة العلم لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار. إنها عصارة فكر وتجربة دامت أكثر من 20 عاما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، كان حلم جميل في حياتي إن أنا كان نفسي أعمله، إن أنا أوفر موسوعة متكاملة في جميع علوم الدين لطالب العلم. لو أراها طفل يفهمها، لو أراها شاب يفهمها، لو أراها واحد بيبدأ سكته في طلب العلم يفهمها، لو واحد عايز ياخد حتى معلومات متكاملة عن جميع علوم الدين يقدر إن هو يستوعبها بأسلوب مبسط. تعالوا بسرعة نشوفها كده مع بعض. ودي قعدت معايا حوالي 4 سنين ولكنها خبرة 22 سنة دعوة. رقم واحد، كتبته كتاب قصص الأنبياء، بيحكي قصص الأنبياء كلهم بلا استثناء من الألف إلى الياء. رقم 2 أو الكتاب الثاني، كتاب قصص القرآن، بيشرح جميع القصص التي وردت في كتاب الله عز وجل في القرآن. رقم 3، سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، بيحكي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من الألف إلى الياء، من الميلاد إلى الممات. رقم 4، كتاب قصص الرسول، قصص الرسول بيحكي القصص الذي ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الفرق اللي بينه وبين قصص القرآن، قصص القرآن اللي ورد في القرآن، وقصص الرسول الذي ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الكتاب اللي بعد كده كتاب أصحاب الرسول، حكيت فيه مجموعة كبيرة جدا من سيرة أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الكتاب اللي بعده كتاب أخلاق الرسول، شرحت فيه جميع أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وكل مدعم بالقصص علشان نقدر نستوعبه، لو أراه طفل صغير يستوعبه ويستمتع به. كتاب أخلاق الرسول. الكتاب اللي بعده معجزات الأنبياء وكرامات الصحابة، حكيت فيه جميع معجزات كل الأنبياء وجميع كرامات كل الصحابة. الكتاب اللي بعده أمهات المؤمنين، شرحت فيه قصة جميع أمهات المؤمنين كلهم في هذا الكتاب، وقصة حياتهم كلها رضي الله عنهم جميعا. الكتاب اللي بعده كتاب الآداب الإسلامية، شرحت فيه جميع الآداب الإسلامية التي وردت في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الكتاب اللي بعده منهاج المسلم، شرحت فيه حوالي 103 حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الكتابين اللي بعد كده كتاب حكايات عم محمود، دول بقى للأطفال، حكايات عم محمود الجزء الأول وحكايات عم محمود الجزء الثاني.
طبعا الموسوعة كان الأول مكتوب عليها الموسوعة أو مثلا كتاب كذا للطفل المسلم، الآن مكتوب عليها كلها للكبار والصغار. ليه؟ لأن في ناس فهمت أن الموسوعة دي معمولة للأطفال فقط، الموسوعة معمولة للصغار والكبار ولطلبة العلم وللجميع، ولذلك مسحنا من على كل الكتب كلمة للأطفال وسميناها للكبار والصغار. تفسير جزء عامة فسرت فيه جزء عامة كاملا في هذا الكتاب، وراء القواعد الذهبية لحفظ القرآن الكريم. أذكار المسلم، جميع الأذكار سواء في الليل أو في النهار، أذكار النوم، الأذكار الحياتية الموظفة كلها شرحتها في هذا الكتاب. الفقه الميسر للكبار والصغار، شرحت فيه أبواب العبادات كلها كاملة في هذا الكتاب وبشكل مبسط جدا وميسر. وآخر كتاب، كتاب عقيدة المسلم، شرحت فيه العقيدة كاملة في هذا الكتاب برضو بشكل مبسط. فعقيدة المسلم للكبار والصغار، كان الأول مكتوب عليهم للأطفال، الآن مكتوب على كل الكتب للكبار والصغار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا العمل وأن يجعله خالصا لوجه الله، وأنصح كل أب وكل أم، وأنصح كل طالب علم وكل إنسان عايز يعرف حاجة كبيرة عن الإسلام وعايز يعرف كل شيء عن الإسلام أن يقتني هذه المجموعة، وأسأل الله عز وجل أن يجعلها في موازين حسناتنا أجمعين. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الموسوعة الذهبية 16 مجلد، سعر الموسوعة 350 جنيه. الموسوعة الذهبية للشباب والأطفال، موسوعة للطفل والشاب والأسرة المسلمة وطلبة العلم. للحصول على الموسوعة داخل القاهرة والجيزة اتصل على 010-2010-2300، وللحصول عليها في جميع المحافظات اتصل على 010-2010-2400.
مرحبا يا خير دار، طلع البدر علينا من ثنيات الولا وجب الشكر علينا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل عشان نتكلم على النعيم المعنوي لأهل الجنة. بنتكلم دلوقتي عن وداع الحزن. الإنسان ممكن يكون في دنيته بيتعرض لأحزان كتير جدا، حزن لأنه فقد ماله، ربنا هيعوضك، أقل واحد في الجنة، أدنى واحد في الجنة ياخد قد الدنيا 11 مرة، حزن عشان في خاطر واحدة طلقت، ربنا يعوضك في الدنيا بزوج صالح ويكون أفضل إن شاء الله من اللي انفصلت عنه، أو يعوضك في الجنة بزوج مطهر إن شاء الله يكون خلق في الجنة لتعيش معه أجمل حياة في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. واحد حزين علشان فشل في دراسته، ان شاء الله حاول مره تانية. انا دايما بقول يا جماعه فيش حاجه اسمها مسلم فاشل، في حاجه اسمها واحد اخفق، يعني وقع المره دي ان شاء الله المره اللي بعدها يقوم. الرجل اللي اخترع ورجل مش ماهوش مسلم، الرجل اللي اخترع المصباح الكهربائي فشل في 999 محاولة، ولما تسمعوا قصته تتعجبوا ان هو لما كان في بداية دراسته هو لسه صغير، لسه المرحلة اللي بيسموها عندنا المرحلة الابتدائية، كان مدير المدرسة بعت لوالدة هذا الرجل اللي هو توماس أديسون وقال لها ابنك ده مش طبيعي، ابنك ده أفشل طالب عندي في المدرسة. فهي حست ان ابنها قلبه هينكسر، فبدأت تاخده وبدأت تقول له لا اوعى تصدق، انت هتكون احسن واحد وهتكون انجح واحد، كل ما في الأمر هم مش عارفين يقدروا مواهبك، انت جواك طاقة كبيرة، انت جواك مواهب كبيرة جدا، ولكن عليك ان انت تشتغل وتحاول وتجتهد وتنمي عقلك وتحاول. وبالفعل اشتغل واجتهد وبقى مخترع، اخترع اختراعات كبيرة جدا جدا وكتيرة جدا، لكن كان أشهرها المصباح الكهربائي اللي كان سبب الخير ده كله اللي احنا فيه ده كله بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن فشل قد ايه بقى، بلاش فشل، اخفق في كم تجربه لما جه يعمل المصباح الكهربائي؟ اخفق في 999 تجربه ونجح في التجربه رقم 1000. ما كانش بيقول انا فشلت ومع كل تجربه انا فاشل، ابدا ما قالش كده، اجتهد لحد ما ينجح مره واثنين وثلاثه، ومش عيب، مش عيب انك تقع، المهم ان انت ما تفضلش واقع، قوم وكمل واجتهد وانجح وتوكل على الله واستعن بالله، وربنا هو اللي هيعينك سبحانه وتعالى ويقدر لك كل خير، بس اخلص النيه لله سبحانه وتعالى. يبقى ده ما يكونش ايه يدعو الانسان ان هو يحزن. يبقى اذا اي حاجه في الدنيا بتحصل لك لا تدعو للحزن. فقدت انسان حبيب ليك، سبحانك يا ربي، فقدت انسان حبيب ليك، ده انت تفرح انه لو ربنا مثلا رزق اي حد من حبايبك مثلا الشهادة عشان يشفع لك يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح، للشهيد عند ربه سبع خصال يغفر له مع أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحل حلة الإيمان، ويزوج من 72 زوجة من حور العين، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويلبس تاج الوقار الياقوتة الواحدة في خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 إنسان من أهل بيتي فيدخلهم الجنة. تفرح لما حد من قرايبك ربنا يا رب يرزقهم طول العمر مع حسن العمل، لما يموت على طاعة لله سبحانه وتعالى، يموت ساجد لله، ويموت وهو بيعمل خير، يموت وهو راح شغل، يموت وهو راح مسجد، يموت وهو في خير، يبقى في سبيل الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن الإنسان أي شيء في الدنيا لا يدعو للحزن، وإنما يدعو للتفاؤل والعمل والتوكل والتسليم والإذعان والخضوع لله سبحانه وتعالى. والإنسان دايما يتذكر أن في آخرة لابد أن احنا نجتهد ونشتغل علشان نوصل لها. يا أيها الإنسان خد بالك، أنت ما أنتش مخلد في الدنيا، أنت مش مخلوق عشان تعيش في الدنيا دي وتخلد فيها. أنت مخلوق عشان تعبد ربنا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وخلقت عشان تعمر الأرض واستعمركم فيها. يبقى اذا ربنا جعلنا يعني خلقنا في هذه الدنيا عشان نعبده وعشان نعمر الارض وعشان نملى الدنيا خير وعلشان لتعارفوا ونتعارف وندعو الناس لدين الله سبحانه وتعالى، كنتم خير امه اخرجت للناس، والى غير هذه المسؤوليات الجسام التي كلف بها الانسان المسلم الطائع الموحد اللي بيحمل عقيده وايمان اشد ثباتا من الجبال. تيجي بقى العنصر اللي بعد كده من عناصر النعيم المعنوي لأهل الجنة، قلنا أول حاجة الخلود ونسيان كل شقاء وبلاء في الدنيا، الحاجة الثانية قلنا وداع التعب، دي ذكرناها في الدرس اللي فات، والنهاردة قلنا وداع الحزن. رقم 4 وداع السخط، إن الإنسان بقى في الدنيا ممكن يرضى شوية وممكن يسخط شوية وممكن يبقى وممكن. أهم حاجة في الدنيا مش إن أنت بس تكون راضي عن الحياة اللي أنت عايشها، لا، الأهم من كل دوت إن ربنا يكون راضي عنك. لأن لو ربنا راضي عنك هيرضيك في الدنيا وهيرضيك في الآخرة. الحديث اللي رواه البخاري ومسلم إن المولى عز وجل سبحانه وتعالى وجل جلاله يطلع على أهل الجنة فينادي ويقول يا أهل الجنة هل رضيتم؟ الله أكبر. شوف يا أخي سبحان الله، المولى عز وجل سبحانه وتعالى الغني عن عبادتنا الذي لا تنفعه طاعتنا ولا تضره معصيتنا، القائل سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الذي رواه مسلم، عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. ومع ذلك بيقول يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى وقد أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة. طب ما كان كفايه يقولوا ادخلتنا الجنه، لا، ما لان نص الايه بيقول كده، فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور. ده مجرد النجاه من النار وحتى مع عدم دخول الجنه فوز. يعني مجرد ان ربنا ينجي العبد من النار حتى لو ما دخلوش الجنه ده لحد في حد ذاته فوز. ولذلك هو الكافر يوم القيامه هيقول ايه؟ هيقول يا ليتني كنت ايه؟ كنت ترابا. لما يلاقي القصاص اول ما يبدا كده مع الدواب والحيوانات فيقتصوا للشاة الجلحاء من الشاة القرناء نطحتها في الدنيا، ثم بعد ذلك بعد هذا القصاص بين الدواب والحيوانات يقول لهم جل وعلا كونوا ترابا. في اللحظه ديت يود الكافر ايه؟ ان هو يتمنى يقول يا ليتني كنت ترابا، يتمنى ان هو يكون تراب. فتخيل بقى مجرد النجاة من النار فوز. فتخيل بقى لما الانسان ينجو من النار وكمان يخش الجنه. فمن شوف بقى زحزح، مش من خرج، زحزح، خد بالك، فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور. فهم قالوا كده، قالوا وما لنا لا نرضى وقد انجيتنا من النار وادخلتنا الجنه. فيقول جل وعلا ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ أفضل من ذلك. هم بقى أسوأ في دماغهم إيه؟ إحنا في جنة، حور العين بقى والأشجار والأنهار، وكل واحد ليه أربع أنهار، نهر من ماء ونهر من لبن ونهر من خمر ونهر من العسل، والأشجار والأنهار والحور العين والدنيا بقى متاع الجنة بقى، يعني إيه الذي لا يخطر على قلب بشر أصلا، يعني لا يمكن عقل الإنسان، ممكن الإنسان كده يقعد لوحده كده يتخيل كده جنة مثلا، هو مثلا ايه ليه اجنحه كده عمال بيطير في الفضاء، وبعدين نزل في الميه ومش عارف عامل ازاي، وبعدين مش عارف اكل ازاي وشرب ازاي، ولا هتقدر توصل لمثقال مثقال مثقال ذره من نعيم الجنه. وبعدين نعيم الجنه ده كل يوم في زياده، انت تخش الجنه ترى ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وما يقفش هذا النعيم على كده، لا كل يوم في زياده، كل لحظه في زياده، كل ساعه في زياده. سبحانك يا رب، نعيم بقى سبحانه وتعالى، إن الذي أعداه هو فاطر السماوات والأرض مالك الملك سبحانه وتعالى. فبيقولوا يعني ألا هل رضيتم أهل الجنة أو ما لنا لا نرضى وقد أنجيتنا من النار ودخلتنا الجنة. فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فكروا كده، قالوا أي شيء أفضل من ذلك؟ فقال جل وعلا أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. الله، يعني هو أنتوا كان خوفكم إيه في الدنيا؟ اكتر حاجه بتخيف المؤمن في الدنيا ايه؟ انا خايف ان ربنا ما يكونش راضي عني. تخيل المساله ديت يعني خطرت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، سيد ولد ادم، اكتر مخلوق على وجه الكون ده كله مرضي عنه عند الله، احب مخلوق الى الله سبحانه وتعالى هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، احب اليه من الانس والجن والملائكه ومن كل المخلوقات هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لما اشتد الإيذاء عليه من كفار مكة، وبعدين راح للطائف عشان يدعوهم إلى الله، فاشتد الإيذاء أيضا، فهو النبي زي ما تقول يعني كل اللي يهمه هو مش شاغل باله إن أنا أتأذي، ما تأذي إيه المشكلة، ده كل ما جاء من عند الحبيب فهو حبيب، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أرضى الخلق عن الله. هي المشكلة مش في كده، المشكلة إن النبي لما لقى إيذاء هنا وإيذاء هنا، فبيقول له رب يعني إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، لو راضي عني انا ما يهمنيش كل ده، لو هتاذي كل يوم بالمنظر ده ولا فرقه معايا، بس المهم طمني ان انت تكون راضي عني. شوف شوف اللي شاغل النبي صلى الله عليه وسلم ايه، حته الرضا بقى، ان ربنا يكون راضي عني. وانت برضو كده لازم تكون قلقان، حضرتك لازم تكوني قلقانه. قلقانه مش يعني مش انسان يعيش حياته كده، لا يعني يكون من جواه خوف ان ربنا ما يكونش راضي عنه. طب الخوف ان ربنا ما يكونش راضي عني ده ما نوصلهاش لسوء ظن، لا بس نوصلها حته ان انا خايف يكون يا رب مش راضي عني، فهعمل ايه؟ طيب هيولد عندي حاجه حلوه قوي، ان انا اسعى اكتر في ان ربنا يرضى عني، او اعمل عمل يخليني احدث عمل اخر، احدث طاعه. طب انا بصلي الصلوات الخمسه يا رب والسنن الرواتب ال 12، خايف يا رب ما يكونش راضي عني. طب ايه اللي ممكن اعمله؟ ممكن اصلي قيام ليل. تقوم تصلي قيام ليل، وبعد ما تصلي قيام ليل تقول والله برضو خايف اكون مقصر، برضو ربنا لسه مش راضي عني. طب ورد قران كل يوم، جزء قران ان شاء الله مش هياخد مني ثلث ساعه. تقوم تقرا قران وبتصلي قيام ليل والفرائض والرواتب، وبعدين تقول ايه؟ تقول والله برضو انا خايف اكون مقصر، والله اصل انا مهما عملت لن اوفي المولى عز وجل حقه ولا حتى جزء من حقه سبحانه وتعالى. طيب اكثر من الاستغفار عشان ربنا يرضى عني. طيب ابذل خير بقى، انفق على الفقراء، امشي في خير، ادل الناس على خير حتى لو معيش فلوس، خد بالك. طب اطلب علم، طب ادعو الى الله، طب اعمل كذا، هتلاقي نفسك كل يوم بتزود. واحد صاحب الامام احمد بن حنبل بيقول والله صاحبته الامام 20 سنه ما رايته في يوم الا هو في زياده، كل يوم في زياده في طاعه، كل يوم طاعه جديده، خد بالك. مش هالف طبعا حاجه مش موجوده في الدين، لكن هجيب طاعه في اصل الدين موجوده في الدين لكن انا ما كنتش بعملها، وهم ايه؟ وهم عاملها، خد بالك. سبحان الملك، فبيقول يعني الا اعطيكم شيئا افضل، قال واي شيء افضل من ذلك؟ قال ان احل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم بعده ابدا. عشان كده قلت لحضراتكم قبل كده، المؤمن لما تساله امنيتك يقول لك امنيتي ان ربنا يرضى عني. الامنيه رقم 2 برضه ان ربنا يرضى عني، وماليش امنيه غيرها، ان ربنا يرضى عني، لان لو رضى عني هيسعدني في الدنيا وهيسعدني في القبر ويسعدني في الاخره ويسعدني في الجنه بصحبه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما دام راضي عني هيديني اللي انا عايزه، ما دام راضي عنك هيديك اللي انت عايزه. تعال نشوف اللي بعد كده من انواع النعيم المعنوي لاهل الجنه. نقاء القلب، الله، أمراض القلب يا جماعة، ربنا يا رب يعافينا ويعافيكم يا رب من أمراض القلب. أمراض القلب دي سبب كل بلاء وشقاء. تخيل لو واحد كده قلبه مليان كده مثلا حقد، حسد، نفاق، رياء، أمراض قلوب دي تسبب لي شقاء في الدنيا وفي الآخرة. إن الحسد والحقد ده ممكن يوصلوا لمرحلة البغي والاعتداء والظلم، خد بالك، ممكن يوصلوا للغيبة والنميمة والقذف والسب واللعن. ممكن الرياء يوصلوا عياذا بالله يعني لأمور توصلوا للشرك، والرياء هو الشرك الأصغر لكن ممكن توصلوا كمان لأكثر من كده. النفاق ده ممكن عياذا بالله ممكن يوصله، ممكن النفاق العملي عياذا بالله لو تمادى فيه ممكن يوصله النفاق الاعتقادي، والنفاق الاعتقادي عياذا بالله يوصله للخلود في النار. ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين. فشوف امراض قلوب، امراض قلوب، امراض القلوب دي لازم ان انت تسعى في الدنيا ان انت تطهر قلبك وتنقيه، كما يقول اهل العلم سلامة القلب لا يعدلها شيء. القلب في الدنيا هو محل النية، وفي الاخرة محل الحساب. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قلب مسيطر على كل الجسد ده. القلب ده يصلح تلاقي الجوارح دي زي الفل، تلاقي الوش منور والإيد لا تمتد إلا في طاعة الله، والعين لا تنظر إلا إلى طاعة الله، وما تنظرش الشيء في معصية لله، الأذن لا تسمع إلا ما يرضي الله، اللسان لا ينطق إلا بما يرضي الله، الرجل لا تمشي إلا في مرضات الله. الجوارح كلها شغالة في طاعة ربنا، القلب سليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. خليل الله إبراهيم عليه السلام ربنا أثنى عليه وقال: إذ جاء ربه بقلب سليم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أفسادكم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الله، ده القلب ده موضوع خطير جدا. طبعا ده أخطر ما في الإنسان هو القلب. والعجيب ان القلب جواك اهو وانت لا تملك من امره شيء ابدا. قلوب العباد كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. عشان كده كان من اكثر دعاء النبي وهو صاحب اتقى واطهر قلب صلى الله عليه وسلم، كان اكثر دعاء ليه كما عند الترمذي سند صحيح: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا رب والله ادعو الدعاء ده اليومين دول بالذات، والله والله وانت تدعو الدعاء ده: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. انت شايف الاوضاع والاحداث اللي احنا فيها عامله ازاي؟ ربنا يا رب يسترنا واياكم، يا رب يا رب يسترنا واياكم. كل يوم عياذا بالله ربنا يعافينا ويعافيكم، كل يوم خبيئات بتطلع من قلوب وناس عماله بتقع وهنا يمين شمال ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين. ربنا يسترنا واياكم يا رب العالمين، ويغنمنا واياكم الستر في الدنيا والاخره، ويستر على كل المسلمين. اللهم امين يا رب العالمين. بإذن نقاء القلب لما أنت تجتهد بقى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يبقى أنت لما تقعد تجتهد كده في أن أنت تزيل من قلبك الرياء، النفاق، الغل، الحقد، الحسد، أمراض القلوب بقى، أمراض القلوب ربنا يعافينا ويعافيك، سوء الظن سواء بالله سبحانه وتعالى وسوء الظن بالعباد، شيل من قلبك الأشياء دي كلها. لو عملت كده ربنا هيكرمك ان شاء الله، تيجي يوم القيامه قبل ما تخش الجنه يحصل بقى النزع بقى، انت عمال بتجاهد نفسك، شويه بتشيل شويه رياء وشويتين يتصرف شويه رياء تقوم تشيلها تاني يتصرف شويه تاني، لا بقى هناك بقى نزع نهائي، نزع لجميع امراض القلوب، تطهير للقلب، نظافه القلب. اصل الواحد مش هيخش الجنه الا بعد ما يمر على عينين، عين يتغمس فيها يطلع في هيئه اهل الجنه على طول أبينا آدم عليه السلام 60 ذراعا في السماء، خد بالك، والشكل طبعا في جمال لا يخطر على قلب بشر، واحد من أهل الجنة بقى أمزاي، وخلق بقى طبعا لا يخطر على قلب بشر لكن من أهل الجنة. وكذلك يغمس في عين يطلع منها ربنا سبحانه وتعالى يطهر كل ما في قلب هذا الإنسان، لا غل ولا هي دي بقى اللي ربنا قال عنها إيه: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. الله، شوف، ونزعنا ما في صدورهم، مش الغل، لا، من غل، مش هنسيب ولا حتة من دي للطبيعية، مش هنسيب ولا تنتفة غل، مش هندخله الجنة وفي قلبه كده ذرة غل وذرة حسد وذرتين رياء وذرتين، مش ممكن، لازم تخش الجنة والقلب ده أصفى، أصفى من الذهب أو أصفى أو أبيض من اللبن، خد بالك، قلبي ما فيش بقى في اي حاجه خالص بالمره. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: طب النزع ده هيكون فين؟ النزع ده هيكون عند القنطره. القنطره دي يا جماعه بعد ما نعدي من على الصراط اللي هو منصوب على متن جهنم، ربنا يعافينا وعافيك يا رب العالمين. بعد ما نعدي من على الصراط وقبل ما نخش على الجنه في قنطره ناس مش واخده بالها منها. حديث رواه البخاري عن ابي سعيد الخدري ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخلص المؤمنون الى قنطره بين الجنه والنار. ادي النار عدينا وصلنا هنا، باب الجنه اهو في قبليه قنطره. القنطره دي يحصل فيها قصاص بين المؤمنين فقط. قبل الصراط في قصاص بين مؤمن وكافر وبين كافر وكافر، انما مؤمن ومؤمن يكون عند القنطره. طب ايه الفايده في القصاص اللي عند القنطره؟ مؤمن يرتفع درجه في الجنه والتاني ينزل درجه لو كان ظلمه، انما الاثنين داخلين الجنه. واضح كده؟ انما قبلها بقى دي القصاص اللي قبلها ده ممكن يدخل نار، انما دي بقى مش هتدخل نار. القصاص ده يدخل جنه بس اثنين مؤمنين والاثنين داخلين الجنه، ده ظلم ده، فدوت يدي مظلمته لده بان ينزل هو درجه في الجنه والتاني يرتفعها. لذلك وما بين الدرجتين مسيره 100 عام. عشان كده كانت نصيحه النبي واضحه صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: من كانت عنده مظلمه لاخيه فليتحلله منه اليوم قبل ان يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار. الحق نفسك، اتحلل من المظالم دلوقتي، وما اكثر المظالم. الحق الحق وتخلص من المظالم، سواء غيبه ولا نميمه ولا خدت فلوس حد ولا ظلمت حد ولا، الحق اتخلص. شوف كل حاجه يرجى لها المغفره الا المظالم، لان المظالم المغفره ربنا تركها للعباد. في المظالم في امور المعاصي ديت كلها بينك وبين ربنا: يا رب لبيك عبدي قد غفرت لك. خلاص قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا، نطمن من ناحيته. انما بقى مظلمه في حق حد ممكن ما يسامحكش، ممكن يقول لك: بص انا مش عايز حقي، انا هاخد كله حسنات يوم القيامه واكون سبب دخولك النار. ربنا يعافينا ويعافيكم. تقع مع واحد قلبه مش يضيعني، طب وليه؟ ما انا اتحلل من المظالم هنا في الدنيا. فيوم القيامه بقى يخلص المؤمنون الى قنطره بين الجنه والنار، فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الحياه الدنيا. ولازم، لا يمكن لا يمكن مستحيل ان واحد يخش الجنه وعليه مظلمه، لازم يخلص المظالم كلها ويخش كده ايه؟ صافي مصفى. فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الحياه الدنيا، خد بالك من اللفظ، حتى اذا هذبوا ونقوا، ربنا ينقيهم ويهذبهم، حتى اذا هذبوا ونقوا اذن لهم بدخول الجنه فوالذي نفسي بيده لاحدهم ادل بمنزله في الجنه من منزله كان في الدنيا. خش الجنه وبعدين يا جماعه الله يبارك فيكم شوفوا لي في الكشف كده، هو محمود المصري ده لو ربنا قدر له الجنه ان شاء الله ويجمعنا واياكم في الجنه، شارع كام وحاره كام وبيت رقم كام وانهي دور؟ لا مفيش الكلام ده خالص، مفيش الكلام ده، كل واحد ليه ملك في الجنه. طب اعرفه منين؟ دليل، خريطه، كتالوج؟ لا مفيش. حضرتك بتخش الجنه تلقائيا، تلقائيا كده ربنا بيلقي في قلبك ده مكانك في الجنه. فوالذي نفسي بيدي لاحدهم ادله هيعرف منزله في الجنه اكتر من منزله اللي كان في الدنيا. حضرتك ممكن تتوه عن بيتك في الدنيا؟ ده مستحيل، خد بالك. في الجنه بقى ممكن بتوصل بيتك وتعرفه اكتر من بيتك اللي كان في الدنيا، حتى وانت رايحه لاول مره وما رحتوش قبل كده لسه داخل الجنه وعارف مكانك. الله اكبر. يبقى اذا ذكرنا دلوقتي خمس انواع من انواع النعيم المعنوي لاهل الجنه: الخلود ونسيان كل شقاء وبلاء شفته في الدنيا، الحاجه الثانيه وداع التعب، مفيش تعب خلاص، الحاجه الثالثه وداع الحزن، الحاجه الرابعه وداع السخط، الحاجه الخامسه نقاء القلب. فاضل لنا ثلاث حاجات هنذكرها في الحلقه اللي جايه، وحاجات انا بعتبرها اهم حاجه، اللي هي صحبه النبي محمد صلى الله عليه وسلم والنظر الى وجه الله، دي رقم 7، وبعدين رقم 8 وما خفي كان اعظم. اسال الله عز وجل في اخر هذا اللقاء المبارك أن يغفر ذنوبنا. اللهم لا تفض هذا المجلس إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور. اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسد الدين عن المديونين ووسع أرزاق المسلمين. اللهم وسع أرزاق المسلمين. اللهم اخلف عليهم خيرا من أموالهم يا رب العالمين. اللهم اخلف عليهم خيرا من أموالهم يا رب العالمين. اللهم اخلف عليهم خيرا من أموالهم التي ضاعت يا رب العالمين. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم صب الخير على أهل مصر صبا صبا ولا تجعل عيشهم كدا كدا. اللهم ألب بين قلوب المصريين. اللهم من أراد مصر بخير فوفقه يا رب إلى كل خير، ومن أراد مصر بسوء فاشغله في نفسي واجعل تدميره في تدبيره برحمتك يا رب العالمين. اللهم أغث إخواننا في سوريا، اللهم أغث إخواننا في سوريا، اللهم أغث إخواننا في غزة، اللهم أغث إخواننا في غزة، اللهم فرج هم إخواننا في ليبيا وفي العراق وفي اليمن وفي كل بلاد المسلمين وفي تونس وفي كل بلاد المسلمين. اللهم فرج همنا في مصر يا أرحم الراحمين، وألب بين قلوبنا يا رب العالمين. اللهم اجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.